قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
أم عمار، سمية،
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء في القرآن الكريم. في ليلة بيضاء بنور البدر، عاد أبو حذيفة بن المغيرة من ناديه الذي اعتاد أن يسمر فيه مع أصحابه. عاد إلى داره ومعه ضيف غريب، وما إن استقر به المكان حتى نادى:
سمية، يا سمية.
نعم يا مولاي.
اعملي الأكل للضيف ووفر الراحة له.
السمع والطاعة يا سيدي.
وأنت يا ياسر.
نعم يا مولاي.
خذ راحتك، فأنت حليفي وفي كنفي، كن منبسطا، لا تشغل بالك يا ياسر، ففي مكة لم تلق مكروها.
لساني عاجز عن شكرك، فقد أوسعتني كرما يا مولاي.
لا تقل ذلك يا ياسر.
آمل أن أكون عند حسن ظنك يا مولاي.
وتحمل سمية الطعام والماء للضيف الغريب، وتلقي عليه نظرة عابرة. وجدته أسمر اللون، على سيمائه ملامح طيبة وحشمة، ولم يرفع إليها طرفا عندما وضعت الطعام أمامه. وتمتد الأيام، وغدت خدمة هذا الضيف من واجباتها، حتى اشتدت الصلة بينهما بعدما أحاطها بالاهتمام والرعاية، لأنه وجد فيها النجابة والطهر والطيب، كما أنه هو الآخر إنسان عرف بنقاء السريرة والعفة، حتى شاع خبر هذا الود بين أفراد البيت، وعلم أبو حذيفة بذلك.
لا أراك الله مكروها يا أبا حذيفة، أراك في عميق الفكر. هل هناك شيء يقلقك؟
كلا، بالعكس يا زوجتي العزيزة، إنما أفكر في ضيفي اليماني ياسر، كم أنا سعيد بمحالفته، إنه طيب القلب وشهم وودود، لقد اختبرته كثيرا ولم أجد فيه سوءا.
وأنا كذلك، أعجبتني فيه العفة، يتكلم بأدب واحترام، ولم يرفع لي طرفا عندما أكلمه.
بودي أن أزدي له معروفا امتنانا لعفته.
إذا كان ذلك فإني أرى أن تزوجه، فالعزوبية والغربة قاتلتان.
نعم.
ثم لا بد للرجل من امرأة تعينه وتنجب له.
أحسنتي، هو ذلك، سأقوم بكل ما يحتاجه كي يبقى معنا طويلا.
بوركت يا أبا حذيفة.
من تتوقعين التي تناسبه؟
إنها سمية، فهي عفيفة وطاهرة.
نعم.
بالإضافة إلى الود الطاهر الذي بينهما.
إذن أنت تعلمين بعلاقتهما؟
ولم لا؟ الذي يعجبني فيها الصدق والعفة.
حسنا، سأذهب إليه وأكلمه. كيف حالك يا ياسر؟
أشكر اهتمام سيدي، بخير ما دمت بخير.
ياسر؟
نعم.
لابد لك من زوجة.
زوجة؟
تعينك على أمرك.
لاذ ياسر بالصمت، وقد طافت بذهنه ذكرى حبه الطاهر لسمية، وتساءل مع نفسه أي زواج؟ إنه يحتاج إلى مقومات ولا أملك أدناها، والأهم من ذلك من يعطيه زوجة وهو مهاجر؟ قاطعه أبو حذيفة من سلسلة هذه التساؤلات، والتفت إليه باسما.
ياسر، أين ذهبت بأفكارك؟
نعم يا مولاي.
هل ترغب في الزواج؟
نعم، ولكن
أترضى بسمية زوجة؟
سمية؟
لماذا بهت؟ نعم سمية.
يا أبا حذيفة، إنها أمتكم المفضلة، هل تستغنون عن خدماتها لأجلي؟
ولم لا يا ياسر، كرامة لك، إنك عزيز علي.
أشكرك يا مولاي، أشكرك.
إذن ستزف لك غدا.
غدا؟
نعم.
كيف لي أن أشكرك يا مولاي؟
انتشر الخبر في الحي، وكل من يعرفهما فرح بهذا النبأ، باركوا لأبي حذيفة هذه الصنيعة، وفي اليوم الثاني تزوج الحبيبان ودارت بهما الأيام كأحلى ما تكون، وصلاتهما وثيقة بينهما يغذيهما الوفاء والإخلاص لأبي حذيفة وزوجته أصحاب اليد الأولى عليهما، حتى ولد لهما عمار. فجاء أبو حذيفة وزوجته إلى دارهما ليباركا لهما، فاستقبلت سمية ضيوفها وهي تحمل بين يديها عمارا.
مبروك مبروك يا سمية.
الشكر.
يا سمية، إن ياسرا إنسان طيب.
نعم.
ورجل شريف، وأنت كذلك.
شكرا يا مولاي.
ما عرفنا منك إلا الخير والمحبة، وكرامة لكما وللمولود، أنت ومولودك أحرار من الآن.
الشكر لكم يا مولاي، الشكر لكم.
أيها الكريم، أي وفاء جميل هذا أزديته إلينا يا سيدي، الشكر لكم، الشكر لكم.
راح عام وجاء آخر، وعمار يشب في ظل أبويه، وقد أصبح شابا في جبينه غرور الشباب الخالي من الطيش والزهو، خلق عال وشجاعة كريمة وصفات حبيبة لقلوب الناس. تعيش أسرة آل ياسر عيشة راضية، والكل من حولها يلهج بالثناء عليها. وفي ليلة ندية يحدث ياسر زوجته بما يدور في أندية مكة من أحاديث الدعوة المحمدية، فتلتصق به سمية متلهفة للمزيد من التعرف.
يا أبا عمار، وما في هذه الدعوة؟ بالله عليك زدني.
يا سمية، دعوة محمد إنسانية، فهو يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنه لا فرق لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
شيء عظيم ورائع يا ياسر، هذا الذي تذكره، زدني بالله عليك زدني.
لقد قرأ لنا هذه الليلة من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم، شيء أروع من شيء. وهل آمنت به يا ياسر؟
ماذا تقولين في ذلك يا سمية؟
لا تتأخر أبدا، إن محمدا الصادق الأمين، وإن قلبي ليميل إليه.
قري عينا يا سمية، قري عينا. مر علي عهد وأنا مؤمن برسالته، هل يسعدك هذا الأمر؟
كل السعادة يا أبا عمار.
الحمد لله.
اذهب إليه وأخبره أيقبل إسلام امرأة؟ فأنا مؤمنة بما يقول وبدعوته مسلمة.
غدا سأذهب إليه وأخبره عنك.
يا أبتي.
نعم يا ولدي الحبيب.
أتأخذني معك إلى رسول الله كي أسلم على يديه؟ فأنا مؤمن برسالته.
أو سمعت بهذه الدعوة يا عمار؟
نعم يا أبتاه.
ما جذبك إليها يا ولدي؟
منذ زمان وأنا أتلهف لأخبارها، ونفسي تطمح إليها، فوجدت فيها الصفاء والنقاء.
وشبابك يا ولدي، شبابك، إن طريقها ذو مخاطر.
أبدا لا يهمني في سبيلها كل أمر يعرض.
هو ذلك يا ولدي.
وتنتظر الأسرة المؤمنة بقلوب ملؤها الصبر لغروب الشمس وحلول الظلام، كي يتسللوا إلى دار الأرقم. وفي جنح الليل يتوجه الأب وخلفه ولده، حيث يجتمع الرسول بأصحابه بعيدا عن العيون. أقبل ياسر وإلى جانبه عمار، ترف على ثغر النبي الكريم ابتسامة هادئة، ويفتح ذراعيه للشاب الطامح عمار، ويكلل رأسه بقبلة ملؤها الحنان والإيمان، ثم يلتفت إلى الأب المؤمن فيقول له: يا ياسر، قر عينا بهذا الولد البار وبزوجتك المؤمنة الطاهرة. فيبهت ياسر ويقول:
أو علمت برغبة سمية يا رسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فيرد عليه الرسول الكريم: نعم يا ياسر، إن إسلامها لعظيم، وستكون أول شهيدة في سبيل العقيدة. يا آل ياسر، إن لكم مقاما محمودا، وأنت تقتل شهيدا أيضا، وولدك تقتله الفئة الباغية. إنكم يا آل ياسر من السباقين للشهادة والمكرمة.
يا رسول الله، يا رسول الله، إذا كان ذلك في سلامة من ديني، فما أعظم هذه المكرمة، فما أعظم هذه المكرمة.
لم يبق مكتوما إيمان هذه الأسرة بدعوة الرسول الأعظم، بل انتشر في أرجاء مكة. أسرة حليف بني مخزوم آمنت بالدعوة الجديدة، فتلقفت الألسن هذا الخبر في دار الندوة بين الدهشة والغيظ.
يا سادة، يا سادة، لقد بلغ الأمر بهذه الدعوة أن تختطف منا حلفاءنا وعبيدنا واحدا تلو الآخر. هل ستسكتون على ذلك؟
كيف نسكت عن ذلك؟ ولماذا لا يستجيبون لمحمد وهو يسمعهم ما يدغدغ مشاعرهم؟ إنه يقول لهم لا فرق بين أبيض وأسود.
بالتأكيد إن محمداً يمني هؤلاء العبيد أنهم سيصبحون أسياداً في يوم ما،
فيملكون رقابنا لنصبح أمامهم أذلاء كما هم الآن.
هيهات هيهات واللات والعزة، بل سنضع السيف في رقابهم ونذيقهم الموت حتى يرتدوا عما هوت وصبت إليه نفوسهم.
يا فتيان بني مخزوم، آتوني بسمية.
سمع
الوطاعة.
سمع الوطاعة.
الله أكبر. الله أكبر. أحد
انظروا إليها، انظروا إليها.
أشهد أن لا
في عهدها الخامس هدتها الأيام وتحلم بمساواتنا.
أحد أحد.
هذا هو الرد الجميل لأبي حذيفة يا سوداء.
الله أكبر.
كلي تستحقين ذلك.
الله أكبر.
أنت يا أمة، فركنك عن رجالي يا سر.
أحد.
لما لا تتكلمي؟ حصل دين محمد لك؟
الله أكبر.
سحرك بالشعوذة؟
الله أكبر. صح يا حقير.
قول.
صح. لا ترمي رسول الله وأمينه بالسحر والشعوذة.
إذن خذي.
يا أبا سفيان، تمهل تمهل، ستعود إلى رشدها.
تحلمون بأن تصبحوا يوما أسيادنا؟ سوف نبيدكم قبل أن تروا ذلك اليوم.
أي سيادة تافهة هذه؟ إن نبي الرحمة هدانا إلى طريق الحق وحررنا من عبادة الأصنام وأرشدنا إلى الواحد الأحد.
سألقنك درسا بهذا الصوت كي تتعلم الأدب عندما تقفين أمام أشيادك.
الله أكبر. الله أكبر. أحد 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 أحد.
لقد أغمي عليها يا أبا جهل. هد من روعك، هد.
وكيف؟ ألقوها في الرمضاء، ألقوها في الرمضاء لتسهر الشمس.
يا قوم، لو توانينا عن تأديب عبيدنا لروعهم عن هذا الدين فلا سيادة تبقى لنا.
أيوة اللات والعزة لا تبقى لنا. لقد سهرهم محمد، لا بد من تعذيبهم.
ما أعدل عن الحق يا أبا سفيان؟
اتركي دين محمد وسحره.
أبدا.
عودي إلى آلهتنا.
لن أرتد عن الدين الذي أنار قلبي.
أو بك جرأة على هذا الحديث؟ أيتها الأمة.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
أمة عنيدة.
رويدك يا أبا سفيان، رويدك. سأسحق قلبها وأخطوه. يا فتيان، علي بابنها.
لا
لا، سنقصدها واللات والعزى لن ترضى عن ذلك.
انظري إلي أيتها السوداء، مكبلا بالحديد يغطي وجهه الدم. سأقتله أمامك. اطرحوها أمامها. اطرحوه.
أمه. ولدي. أمه. ولدي. حبيبي. لا تبكي يا ولدي، لا تبكي يا ولدي، لا تبكي. أتذكر ما قاله الرسول عنا؟ صبرا قليلا والمكرمة الجنة. يا رب لا تسلطهم على عقيدتنا،
يا فتى ناولني الصوت،
لا تسلطهم على عقيدتنا.
يا فتيان أتوني بياسر،
إنه لا يستطيع السير يا مولاي.
اسحبوه كالشات.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم
إنه
يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الله أكبر، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
إنه يتمتم.
الله أكبر،
إنه يتمتم بكلمات الشهادة.
ما لنا وهؤلاء الضعفاء يا عمرو؟ إن من بين الذين صبوا لدين محمد من لا يستطيع أبو جهل ولا أبو سفيان أن يرفع عليه صوتا.
لو كان عمرو بن هشام أو صخر بن حرب جادين في أمرهما لوقف لأولئك. خذوا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يناله أهل ياسر من هؤلاء الجهلاء، فدمعت عيناه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشدد على آل ياسر بالصبر، اللهم خفف عنهم عذاب الطغمة الجاهلة. طال صمود هذه الأسرة المؤمنة، ولكن لم تنهر معنوياتهم أمام التعذيب الوحشي حتى ضاق ذرعا أبو جهل وهجم على سمية كالمجنون، يجرها من شعرها ويركلها برجله وهو يصرخ:
أتصرين أيتها الأمة على موقعك من آلهتنا؟ تكلمي، تكلمي.
إن الله للظالمين بالمرصاد، موعدنا معكم يوم الحساب.
قولي يا عبد هبل، قولي وسأعفو عنك، قولي.
كلا، تبا لك.
اللعنة عليك، اللعنة.
لا تفعل يا أبا عكرمة، لا تفعل.
لا أفعل.
آه. يا رسول الله، إليك أشكو هذه الزمرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
نعم أحبتي الأكارم، وهكذا استشهدت أول شهيدة في الإسلام، أم عمار سمية، المرأة الصالحة. نسأل الله أن يشمل نساءنا الصابرات بالأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب، واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض، وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب، واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين، رهين حساب. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف، رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى، قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى، قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق، بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب، وحسب المؤرخين أنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك، وعندما نجح في معالجته أحد ملوك السلالة السامانية في إيران سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيرا وفي 22 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا لتشكيل مؤسسة تعنى بشؤون عوائل شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية. وقد أكد الإمام الخميني رحمه الله في بيانه بأن انتصار الثورة الإسلامية هو نتاج تضحيات الشعب الإيراني، وعليه يجب الاهتمام بعوائل الشهداء والمعوقين. وعلى أثر البيان أعلن عن تشكيل مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بشؤون عوائل وأبناء شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وتقديم الخدمات لهم في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار. موضوع حلقة اليوم: الكيان، بوتقة سهر أم صراعات؟
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة
وانفجر طوفان الأقصى.
الصدام الداخلي سيكون النتيجة قبل النهاية في المشهد الحالي في إسرائيل، الأمر الذي يعني انهيار مفهوم تآلف الشعب اليهودي وانكسار الرابط الداخلي. لم تغب تداعيات الحرب في غزة عن ساحة الكيان، وفي مستجداتها ما لوح به العلمانيون من الدفع بقانون التجنيد ليشمل المتدينين الذين حافظوا على موقفهم الممانع لأي خطوة في هذا الاتجاه، مؤكدين على خصوصية المدارس الدينية وطلابها في الكيان. أزمة فجرها يسحاق يوسف، أحد كبيري حاخامات الاحتلال وكبيري حاخامات السفرديم وهم طائفة اليهود الشرقيين، مهددا من وصفهم بالعلمانيين بمغادرة جماعية لكيان الاحتلال في حال تم إلزام المتدينين أي أعضاء طائفته بالخدمة العسكرية، وذلك على خلفية مناقشة قانون التجنيد. حيث قال كبير حاخامات السفرديم يسحاق يوسف قبيلة ليفي أو قبيلة ليفي معفاة من الجيش، ولا يتم أخذها تحت أي ظرف من الظروف، وإذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش فسوف نشتري التذاكر ونسافر جميعا إلى الخارج. العلمانيون يضعون إسرائيل على المحك. مع تفاقم الأزمة الداخلية في دولة الاحتلال على خلفية محاولة الائتلاف الحكومي السيطرة على القضاء والمحكمة العليا التي تعد آخر معاقل اليسار والتيار العلماني في الكيان، تزداد فرص الصدام الداخلي في وقت ترى أطراف اليمين التي تشكل الحكومة أن الضغوط في الشارع والجيش والخارج تزداد يوما بعد يوم، وهو ما يتطلب النزول إلى الشارع لإضعاف الاحتجاجات وتسريع تمرير القوانين الجديدة. الوزير بيني غانس اعتبر أن تصريحات كبير حاخامات السفرديم تمثل ضررا أخلاقيا على الكيان والمجتمع، كما رأى رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان أن الحاخام يسحاق يعرض أمن الكيان للخطر، فيما قال وزير الأمن القومي إتمار بن كفير أن الخدمة في الجيش امتياز كبير اليهودي، فيما وعد وزير الحرب يواف غالانت بعدم السماح بتقديم قانون التجنيد دون الحصول على موافقة كل أحزاب الحكومة.
ثلاث أهداف أو ثلاثة أهداف رسمها العدو لنفسه من بداية هذه الحرب وهذا العدوان. الأول القضاء على حركة حماس، يعني القضاء على المقاومة، والهدف الثاني هو استرداد الأسرى الموجودين عند القسام وكتائب وفصائل المقاومة، والهدف الثالث الخطير هو تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة وتفريغه باتجاه الأراضي المصرية. يمكن هذه المرة مش بس عدوان إسرائيلي أمريكي على شعبنا وعلى غزة، لا، عدوان أمريكي إسرائيلي. أقول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، رغم الثمن الكبير والباهظ والمجازر والمذابح وحرب الإبادة، أن العدو قد فشل في تحقيق أي من أهدافه لهذه الحرب. قالوا بدنا نسحق حماس ونقضي على حماس، وهم وسراب، حماس هي الناس.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و نتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم حدث وحوار تحت عنوان الكيان بوتقة صهر أم صراعات. وأرحب باسمكم أعزائي المستمعين بالأستاذ زياد أبو زياد الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. بداية أستاذ زياد أبو زياد، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا. أيوة. بداية أستاذ أبو زياد، يعني الصدام الداخلي سيكون النتيجة قبل النهاية في المشهد الحالي في دولة الاحتلال، الأمر الذي يعني انهيار مفهوم تآلف الشعب اليهودي وانكسار الرابط الداخلي، وهو الأمر الذي يصفه قادة الرأي والتفكير الاستراتيجي في إسرائيل بأنه لب المهدد الوجودي لدولة الاحتلال. مجددا أستاذ أبو زياد، أزمة تجنيد المتدينين في واجهة الحدث على صعيد كيان الاحتلال. الحاخام الأكبر لليهود السفارديم إسحاق يوسف يهدد بمغادرة الكيان في حال فرض التجنيد على المتدينين. إلى ماذا يعزي رفض التجنيد اليوم؟
يعني بداية علينا أن ننظر إلى خلفية ما يجري. أولا من المعروف أن هناك شيء واحد يوحد الإسرائيليين وهو الخوف.
نعم.
وهذه السياسة هي التي يتبعها دائما نتنياهو مع شعبه، فهو دائما يخلق عدو ويخلق خوف ويخوف الناس لكي الناس يلتفوا من حوله ويبقوا متماسكين في مواجهة هذا الخوف.
نعم.
الخوف قد يكون إيران، قد يكون الإرهابيين الفلسطينيين، قد يكون أي شيء، لكن حسب المرحلة، في هذه المرحلة الخوف هو حماس، ولذلك يجب أن نتحد جميعا للقضاء على حماس، والخوف هو إيران، فيجب علينا أن نكون متحدين لكي نواجه إيران. هذا هو الشيء اللي دائما يلتقي عند الإسرائيليين، هو الخوف، خطر الخارجي، والسياسيين هم يستغلون هذا الشيء دائما لمحاولة تجميع الناس والحفاظ على وحدتهم. تاريخيا معروف عن اليهود أنهم دائما في بينهم صراعات داخلية وخلافات داخلية، وأنت تعرف عندما قامت دولة اليهود قبل 2000 سنة انقسموا في فلسطين، وكانت من ذلك دولة اليهودة في جنوب فلسطين ودولة الثغرة في الشمال، فهم تاريخهم كله وتاريخ قائم على الانقسامات. الآن اليهود هم لا يمكنون ذلك، حتى هنالك نكتة يقولها اليهود أنفسهم أنه إذا وجد اثنين من اليهود تكون هنالك ثلاث صحف وأربع أحزاب سياسية، يعني يكون هذا من قبيل التنذر أنهم لا يمكن أن يكونوا متفقين إلا دائما يغلق بينهم خلافات وانقسامات وصراعات، وهذا شيء تاريخي وموجود في السابق وفي الحاضر وسيبقى في المستقبل. أعود بك لموضوع المتدينين وما صدر عن الحاخام الرئيس في إسرائيل. بداية يعني احنا بشكل مجازي بنقول اليهود، لكن اليهود مش كلهم زي بعض. يعني هنالك الحركة الصهيونية حولت الدين اليهودي إلى قومية، وبالتالي أنت ممكن تلاقي واحد يقول عن حاله يهودي وهو في نفس الوقت ملحد. كيف ممكن أنت تكون يهودي تنتمي إلى الدين اليهودي وأنت في نفس الوقت ملحد؟ هو هذا الشيء تحقق فقط بعد أن الحركة الصهيونية فادعت أنه اليهودية هي جنسية وليست مجرد دين. وعندما أقيمت دولة إسرائيل أقيمت كمشروع كولونيالي استعماري جاء به يهود من أواسط أوروبا لإقامة دولة هناك، مستلهمين أفكار الاستعمار الذي كان في أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى وفي أماكن من أخرى من العالم، أرادوا أن يقيموا مستعمرة. لكن اليهود اللي إجوا وأقاموا دولة إسرائيل هم كانوا في نظامهم إما اشتراكيين أو علمانيين أو ملحدين، وكانوش متدينين، لكن ركبوا موجة الدين وادعوا أنهم يهود ولهم حق ولهم أرض الميعاد وأرض التوراة. كلها تناقضات، يعني أنت بتعتمد على التوراة عشان تدعي أنه هذه أرض الميعاد وأرض الشعب اليهودي، وفي نفس الوقت أنت ملحد وما بتعترفش في التوراة. فعلى كل حال الآن إسرائيل تنتقل إلى مرحلة جديدة اللي هي مرحلة المتدينين، ظهور المتدينين اليهود. المتدينين اليهود هم ليسوا واحداً، ثم عدد كبير من الفرق الدينية الموجودة عندهم. بعضها فرق هي أشبه بالفرق الصوفية عند المسلمين، بعضها فرق هي أشبه بالفرق الأصولية عند المسلمين، بعضها يبالغ في بعض الأمور، وعندهم حتى نساء يخرجن المحجبات تماما مثل النساء المسلمات. يعني في فئات كثيرة من المتدينين اليهود لا يمكن وضع حكم واحد على الجميع. هنالك يهود متدينين يخدمون في الجيش، وهناك يهود يخدمون في الجيش ويرفضون أن تكون معهم مجندات، ويرفضون أن يأكلوا في نفس أو يقيموا في نفس الغرف أو في نفس الدبابة أو في نفس المكان، لأنهم كل هذه عورة يجب أن تخرج بعيد عنها، الفصل عندنا بين الرجال والنساء. وهنالك يهود يؤمنون بأنه على اليهودي أن يدرس فقط الدين، أن يكرس كل حياته لدراسة الدين، وهؤلاء يرفضون الخدمة في الجيش ويرفضون العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها لهم الدولة. الآن
نعم.
على خلفية الحرب اللي في غزة وبعد مرور 5 أشهر ونحن الآن في الأسبوع الأول من الشهر السادس، أصبحت هذه الحرب تشكل عبء على المجتمع الإسرائيلي. لأن أنت عندك المجتمع الإسرائيلي، عندك الجيش النظامي، وعندك الاحتياط، والاحتياط هم مدنيين عاديين بترك وظيفة مصنعه أو مكتبه أو دكانته أو شركته أو أي بزنس عنده وبروح الشهرين وبروح. الآن في ضغط إنه يا عمي إحنا عمالنا بنتخرب مشاريعنا وأعمالنا وأوضاعنا، وفي ناس ما شو عم بيخدموا في الجيش، ليش ما يخدموا في الجيش؟ فاللي بيخدموا في الجيش عنده طالبه إنه أن يكون العبء موزع على الجميع.
جميل. طيب
هاي هذه كان رد فعل ابن عبادة يوسف.
طيب أستاذ أبو زياد،
إذا بدهم يجبرونا إحنا بنطلع من البلاد.
أستاذ أبو زياد، يعني تصريحات كبير حقامات السفرديم تأتي في وقت يسود جدل واسع في داخل الكيان على خلفية قانون التجنيد. المعروف أنه على صعيد تعريف الكيان هو دولة يهودية بين هلالين، ما موقع المتدينين في هذه الدولة من خلال هذا القانون؟
أنا قلت لك إنه اللي أقاموا هذه الدولة مش متدينين. نسبة المتدينين في إسرائيل اليوم هي يمكن حوالي 30%، اللي في المتدينين حقيقي يعني. وهذول عددهم عم بيزيد باستمرار. يعني الآن المجتمع الإسرائيلي بكامله يتجه نحو التطرف اليميني الديني العنصري الفاشي. الآن في أصوات أنت تسمعها بالمجتمع الإسرائيلي ما كنتش تسمعها زمان، وكنتش تسمع واحد رباي حخان دخول أنه يجب ذبح الأطفال الفلسطينيين وذبح الكبار والصغار لأنه هيك التوراة بتقول. هذا الحكي ما كنتش موجود زمان. هذول عم بيزيدوا على قانون التجنيد. قانون التجنيد قائم على أساس توسيع النطاق من تشمله من الخدمة العسكرية ليشمل جهات من المتدينين، وهذا هم ضده وهم رفضوا. وعندك وزير الدفاع الإسرائيلي أطلق تصريح قبل بضعة أيام قال فيه إنه أنا لم أقدم مشروع القانون للكنيست الحكومة وللكنيست إلا إذا في عليه إجماع من كل مكونات الائتلاف الحكومي. وهذا الحكي عمل مشكلة لأنه لا يمكن يصير في إجماع بين كل مكونات الحكم. في ناس حريديم، هذول حريديم كلمة حريديم معناتها اللي الخالفين اللي عايشين في حالة من القلق والخوف من الله. يعني هاي معنى كلمة حريد. حريد يعني قلق خايف. هذول لا يمكن يقبلوا أن يخدموا الجيش. هذول بيأمنوا إنه هم حياتهم كلها يجب أن تكون مكرسة على دراسة التوراة. طبعاً ممكن تسأل من وين بيعيشوا. بعضهم بيعيشوا من المساعدات من التأمين الوطني الإسرائيلي، البعض ممكن يشتغل بعض الأعمال اللي ما بيعتبروها عمل، مثل تداول الأموال، العمل المصرفي، تحويل الأموال، بيع الأموال، بيعتبروها الشغل. هدول لا يمكن نروح عنهم، ولذلك إذا في خطر حقيقي بهدد حكومة نتنياهو في الوقت الحاضر، هو خطر إنه يقسموا حول موضوع قانون التجميل. وإذا نتنياهو مشى باتجاه تجميل المتدينين سينسحبوا من الحكومة وتسقط حكومة نتنياهو.
نعم. طيب، كثيرا ما حمل العلمانيون على المتدينين بسبب رفضهم التجنيد والخدمة في الجيش. هنا ماذا عن العقد الاجتماعي بمسألة المواطنة على مستوى المكون؟